بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أحكام تدبر القرآن. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجري. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول تدبر القرآن، وسبق وأن أشرنا إلى جملة من الأحكام والمسائل، ووقفنا مجموعة لا بأس بها من الوقفات حول هذه القضية العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وهي قضية تدبر القرآن. ولعلي في هذا اليوم أشير إلى أن من أسباب تدبر القرآن هو استحضار المعاني، واستحضار المعاني يكون في واقع الأمر إذا تكرر قراءة الآيات، فكلما زادت المعاني كلما حصل التكرار كلما زادت المعاني. ولذلك مهم جدا أن الإنسان الذي يريد استحضار المعاني أن يرجع فيقرأ الآية من جديد. ولذلك يقول ابن مسعود اقرأ القرآن، ومن جملة ما قال ولا تهذوا هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدق، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. والمعنى بأن الإنسان يقرأ قراءة تدبر وتأمل وتمعن، فإن هذا يحدث له شيئا عجيبا في صدره وفي قلبه. لذلك أبو ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة تدبره للقرآن تكرار الآية. وأيضا يقول عباد بن حمزة دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قال فوقفت عليها فجعلت تستعيذ، عفوا فوقفت هي على هذه الآية فجعلت تستعيذ وتدعو. يقول عباد فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو، تستعيذ وتدعو. هذا هو التأمل والتدبر لكتاب الله عز وجل. كذلك القاسم ابن أبي أيوب يقول بأن سعيد بن جبير ردد هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 24 مرة، 24 مرة، وهو يردد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كذلك محمد بن كعب القرظي يقول لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة ورددهما وأتفكر فيهما أحب من أن أبيت أهذ القرآن، أهذ القرآن. الحسن البصري أيضا له مواقف عظيمة في قضية التدبر، فمن جملة ما كان يقول، ما كان يردده من الآيات، إن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، حتى أصبح ليلة من الليالي فقيل له في ذلك فقال إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. الله أكبر، هذا هو التدبر والتمعن. تميم الداري أيضا قام بآية حتى أصبح، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. هكذا كان الصحابة والسلف الصالح يتدبرون القرآن، ومن جملة وسائل التدبر هو تكرار الآيات. ولذلك يقول بعض العلماء وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كامل أو معظمها تدبرها عند القراءة. ويقول أيضا بعض العلماء هذه عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصبح. وكان بعض العلماء يقول وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر، وإنما يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لنا مجلس آخر حول تدبر القرآن، الوسائل وذكر الوسائل التي تقود إلى التدبر. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو جمعة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جمعة.
بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول اللي بخصوص الصلاة، إذا أنا في الصلاة جهرية جاي مجموعة نصلي مع بعض، خلص الإمام على أساس إني أنا أقوم أخذ ركعات الباقي إذا ما صلي ما كملت، يعني إذا أجهر ممكن أذي على الصلين، يعني هل أجهر ولا لا؟ يعني أخفض صوتي يعني حيث إني أنا أسمع
في حال قضاء الفائت.
إلفات صلاة جهرية. والسؤال الثاني، كنت في محاضرة قبل يومين العصر واحد جالس يعطي محاضرة، أتكلم من ضمن المحاضرة اللي شو شهداء أحد 70 تقريبا، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى على كل واحد روح الصلاة، صلى على حمزة رضي الله عنه 70 مرة. فأنا بصراحة ما قدرت، جلست على طول مشيت عنه،
هذا كلام
اول مره اسمعه، فبغيت اعرف صحه ال
ان شاء الله. جزاك الله خير بجم، تسمع ان شاء الله الجلسه الشيخ. حياك الله. نعم، كلام اخرى. نعم، فالشيخ جيب على سؤال ابو جمعه بالنسبه للصلاه، يقول في الجهريه اذا فاتت ركعه او ركعتين او اكثر، فيقول هل اقضي هذه الركعات جهرا ام سرا؟
الحمد لله، بالنسبة للمسبوق ما يدركه هو أول الصلاة، فأنت إذا أتيت مثلا المسجد والإمام في الركعة الثالثة بالنسبة لك الأولى، فلا تقرأ طبعا جهرا، وإنما تقرأ سرا. لكن إن أتيت مثلا الإمام وقد فاتتك ركعة، فأنت تكون الركعة الثانية بالنسبة لك هي الأولى، فما تقضيه في الغالب تقضيه هو يكون سرا، إلا في الفجر مثلا، الفجر لأنها ركعتين، فإذا أدركت الإمام في الركعة الثانية وقمت لتقضي تجهر بالقراءة التي في الركعة المقضية، بحيث تسمع نفسك فقط ولا تسمع الناس بحيث ترفع صوتك. هذا هو الجواب. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ جهاد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
عندي سؤالين.
نعم.
الأول بالنسبة للبس الذهب للرجال، نحن نعرف أنه لا يجوز. طيب ماذا بالنسبة للبس الفضة؟ أنا أعلم أنه لبس خاتم الفضة يعني قد يكون من السنة، سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتم الفضة. ماذا بالنسبة للبس العقد للرجال إذا كان من مادة غير الذهب؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ السؤال الثاني بالنسبة للمسح على الجوارب، إذا كنت مقيم يعني غير مسافر وذهب مشوار عادي داخل البلدة في مول أو حديقة ولا آخر، هل يجوز المسح على الجوارب أو لا؟
إن شاء الله.
مشكورين.
جزاك الله خير أخ جهاد. أخ نزار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك الله عليك، تفضل أخ نزار.
الله يسلمك. أنا قبل ستة شهور كان سألت سؤال يعني استفسار، أنه عندي واحد نسيبي وعندي قطعة أرض وهو أخذ فيها جزء كبير، فالشيخ كان جزاه الله خير قال لي بالتسامح وبالكلام هذا روح أتكلم معه. فهو مصر أنه هو باني فيها وباني كم سنة. ده السؤال الأول. السؤال الثاني عند حرمتي عايز أشيل
السؤال الأول أخ نزار.
السؤال أن أنا هل أنا أقاضيه ولا أسحب نفسي أخليه، لأنه يعني دخلت تكلمت معاه وقام قال لي أخي أنت ما عندك شيء، عندي أبوك موجود إجي أبوك استرف معه، بحيث أن أبوي راجل
يعني إن شاء الله إن شاء الله
حاله، وقال لي لا لا
واضح
يعني أخواني هم الموكلين أنا أتكلم معه
إن شاء الله إن شاء الله.
أما السؤال الثاني عندي حرمتي عايز أشيل قرض من البنك، يعني حرمتي الحمد لله يعني هي دكتورة بتاخد راتب كبير جدا، وأنا يعني معترض في حتة زي دي أنها تأخذ قرض من البنك على أساس أنها تسوي شيء، ونحن عندنا الحمد لله عندنا أراضي وعندنا أي شيء ممكن نبني عليها إذا جمعنا. فهي مصرة أنها تشيل، قالت لي غرب إسلامي وما غرب إسلامي، ونحن في شك على أنه غرب إسلامي وغير إسلامي. فهي يعني شوية كده يعني بتسمع كلام أبوها وحالها أكتر يعني، وهم بيقولوا لها شيلي واخدي وسوي الحياة، ونحن لو فتنا من البلد هذه يعني حيكون مصيرنا شنو. فهي بتخد الحاجات دي وأنا محترض على حتة زي دي. فدار رأي الشيخ في هذا الكلام.
جزاك الله خير. جزاك الله خير أخي زار. تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم دي فضل الشيخ صار بجمع بالنسبة للشهداء أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل صحيح أنه صلى على كل واحد صلاة مستقلة وصلى على حمزة 70 مرة؟
الحمد لله. بالنسبة لأولا الصلاة على الشهداء محل خلاف بين العلماء، ولذلك عندنا قولان لأهل العلم فيما يتعلق بالصلاة على الشهداء. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الشهداء لا يصلى عليه، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الشهداء يصلى عليه. الجمهور استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قتلى بدر ولا أحد، والحنفية مثلا الذين ذهبوا إلى مشروعية الصلاة عليه استدلوا بأن النبي صلى بعد 8 سنوات على قتلى أحد أو على شهداء أحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد، هل هي خاصة به أم عامة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأنها قضية عين لا عموم لها، ولذلك قالوا لا يصلى، وإنما هذه قضية عين صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال بأنها عامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالصلاة على الشهداء. المسألة الثالثة ما يتعلق بقضية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت صلاة حقيقية وهي التكبيرات هذه تكبيرات الجنازة أم كانت دعاء؟ قولان لأهل العلم أيضا، منهم من قال بأن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد صلاة الصلاة اللغوية التي هي الدعاء، دعا لهم جميعا. والقول الثاني قالوا لا، صلى عليهم كالمودع لهم وكان لوحده صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يتعلق بالعدد المذكور، فهذا ورد في أحاديث مرسلة لا تصح، ولذلك أنكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة 70 صلاة. هذا غير صحيح، لأن قتل أحد كانوا 70، فإذا صلى عليهم صلاة واحدة يكون قد صلى على كل واحد منهم صلاة واحدة. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ عن هذه المكالمة. أطلت تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى بطلت صلاته، أو فيما معناه
من مس الحصى فقد لغى،
حصى فقد لغى،
من لغى فلا جمعة له.
نعم. الآن نلاحظ كثير في المساجد أثناء الخطبة اللي ينسى عنده مسبحة، واللي يشرب مي، ما أدري إذا شرب الماء يعني جائز، ليش ما يكون شرب الشاي والقهوة ولا البيبسي ولا أي عصير يدخل معاه إذا كان الشرب جائز؟ فهل يدخل في 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 نطاق هذا الحديث أن من شرب الماء أو تعرف الآن يوجعه غراش مي في
صلاة
الجمعة، وناس عنده مسبحة يسبح فيها أثناء الخطبة، ما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
هل يجوز؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخي عطلة. تسمع إن شاء الله الجمعة الشيخ. نعود فضل الشيخ سؤال الأخ جهاد بالنسبة لحكم لبس العقد للرجال من مادة غير الذهب.
الحمد لله، يجوز للرجال أن يلبسوا الفضة ويجوز لهم أن يلبسوا العقيق ويجوز لهم أن يلبسوا الحجارة الكريمة، هذا كله مما رخصت الشريعة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حمل بيديه الثنتين ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. وجاء في حديث آخر أما الفضة فالعبوا بها. فيجوز الإنسان أن يتخذ خاتما من فضة، يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، أما السوار فلا، لا يجوز للرجل أن يلبس سوار من فضة لأن هذا خاص بالنساء، ولا يجوز له أن يلبس قلادة من فضة هذا خاص بالنساء، ولا يجوز له أن يلبس حلق في أذنه من فضة هذا خاص بالنساء، وإنما يلبس خاتم من فضة فقط، هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا الشيخ سأل عن الحكم المسح على الجوارب إذا كان يقول خرج في نزهة لحديقة وغيره.
الحمد لله، نعم يشرع المسح على الجوارب إذا لبسهما على طهارة، فقد ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون عن الجوارب، وقد ثبت هذا من أكثر من وجه، وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين. فإذا كان الإنسان سواء داخل المقيم في داخل البلد أو مسافر وقد لبس الجوربين على طهارة فيجوز له أن يمسح عليهما، والمقيم يمسح يوم وليلة، وتبدأ مدة المسح من أول مسحة بعد حدث، أول مسحة بعد حدث.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ نزار يسأل يقول يعني نسيبه أخذ قطعة أرض يقول هي له، كان بين خلاف الشيخ بينهم على قطعة أرض، ويقول أنه يعني بنى عليها، فيقول هل أقاضيه أو أترك الأمر سامحه؟
الحمد لله. أخي الفاضل، مثل هذه المسائل لا شك بأن الحل فيها عند القضاة عند المحكمة، لأن مسائل خصومة ونزاع، وأنت الآن بالخيار، إما أن تعفو وتصفح والله تعالى يعوضك خيرا، خاصة إذا اعتقدت بأن الرفع في مثل هذه القضية قد يقود إلى قطيعة رحم، قد يؤذي الوالد ويعني يحدث شرخ في الأرحام، فالعفو أفضل. الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفو يحب العفو، ولا تعتقد بأن عفوك هذا ضعف، لا هذا عزة وتقديم لمحبوب الله ومراد الله ومحبوب النبي عليه الصلاة والسلام مراد النبي. تقول والله نحن ظلمنا ونحن مثلا عندنا حاجة لهذه الأرض وما عندنا غيرها مثلا، وهذا شيء يضيق علينا وقعنا في حرج، لك الحق الكامل أن تتقاضى، ما وضعت المحاكم ولا دور القضاء إلا لمثل هذه القضايا. فأنصحك بأن تستشير الوالد، ورأي الوالد هو البركة، لا تستعجل، شوف رأي الوالد هو البركة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول زوجتي تريد أن تأخذ قرض من بنك إسلامي.
الحمد لله، طبعا البنوك الإسلامية ما تعطي قروض، وإنما هي تدخل في معاملة ما يسمى بالمرابح، ما يسمى بالمرابحة، والبنوك هذه فيها لجان شرعية، فلعلك يا أخي الفاضل تراجع اللجنة أو الهيئة الشرعية في البنك الذي تريد زوجتك الأخذ منه، وتنظر في المعاملة وتحاول تناقشهم وتسألهم، تقول لهم مثلا كيف طبيعة العمل وطبيعة كذا، وإذا أشكل عليك شيء اسألهم، وإذا ما اقتنعت اسأل أهل العلم بعد ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عطا الله فضل الشيخ يقول ذكر حديث من مس الحصى فقد لغى، يقول فضل الشيخ حكم شرب الماء بالنسبة ل يعني المصلي في حال الخطبة خطبة الجمعة، وأيضا التسبيح.
الحمد لله، أولا ما ورد في الشطر الأول من الحديث فهو صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، وأما زيادة ومن لغى فلا جمعة له فضعيفة، ولذلك اللغو لا شك بأنه مما نهى ربنا جل وعلا عنه، قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وغير ذلك من الآيات التي فيها تجنب المسلم للغو، تجنب المسلم للغو. الأمر الثاني ما يتعلق بمن يستمع إلى الخطبة، يجب عليه الإنصات، فلا يجوز له لا السلام ولا الكلام، ولا يجوز له أيضا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر أثناء الخطبة إلا إذا أمره الخطيب بذلك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صح فقد لغى، من قال لأخيه يعني صح أسكت يعني فقد لغى. وما يفعله بعض الناس مما ذكره الأخ السائل خطأ كبير، فالذي يشرب الماء أثناء الخطبة أو يلعب بعلب الماء وهذه القوارير، أو يلعب الأرض يخطط أصبعه على السجاد، أو مثلا يقرأ في الهاتف الرسائل، أو يعني مثل ما يحصل عند بعض الأولاد من اللعب والنظر في بعض الألعاب، هذا كله كارثة، هذه مصيبة. وإذا حصل من البالغ هذا لا شك بأنه يعني أشد. ولذلك الإنسان أثناء الخطبة ليس له الحق لا أن يصلي، يقوم يصلي مثلا لأنه مشغول، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، وليس له الحق أن يتكلم ولا يسلم ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر. هذا كله مما يجب تعلمه ويجب فقهه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كانت المرأة تزوجة تخون زوجها وهي على ذمته، فيقول ما الحكم في ذلك وما عقوبتها عند
تخون؟ الحمد لله. طبعا بالنسبة للمرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، الزنا حرام عليها ودواعيه ومقدماته، فالله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولا يزنون والذين لا يدعون من دون الله إله والذين لا يدعون من دون الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وربنا جل وعلا رتب عقوبات على الزنا، قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا فيما يتعلق بالزنات غير المحصنين، أما المحصنين فالرجم كما هو إجماع أهل العلم. ويزداد الفعل قبحا حينما تكون المرأة تحت رجل، فإذا كانت المرأة متزوجة وتمارس الزنا أو تمارس مقدمات الزنا، هذا أفحش وأعظم وأخطر، نسأل الله العافية والسلام. وهي بهذا محصنة، فالواجب عليها التوبة إلى الله وتحصين فرجها والإخلاص لزوجها وحفظ فراشه والابتعاد عن الأسباب التي قادتها إلى مثل هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة العفنة من الزنا وغير ذلك. عليها أن تتقي الله وأن تراجع نفسها وأن تعلم بأن هذه الذنوب عقوباتها خطيرة في الدنيا ويوم القيامة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم الصلاة في المسجد في الطابق الثاني والطابق الأول لم يمتلئ ثاني؟ نعم، هذا السؤال هو الفضل الشيخ.
الحمد لله، بالنسبة للصلاة صحيح، بالنسبة للصلاة صحيح، لكنهم تركوا الأكمل والأفضل، تركوا السنة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الصف الأول فالأول، قال عليه الصلاة والسلام: لتأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، ليأتم بكم من خلفكم. ولذلك الصفوف تقتدي بعضها ببعض، لكن عموما الصلاة صحيحة ما دام أن يسمعون الإمام وأيضا يرى بعضهم بعضا، الصلاة صحيحة. نعم،
أيضا هذا الشيخ يقول: الشخص لديه رائحة في الفم كريهة، ويقول ما استمر، هل له عذر كل ما أحس بوجودها في فمه أن يصلي في المنزل؟
هذه الرائحة ليست عذرا في ترك صلاة الجماعة، خاصة مع وجود الوسائل التي تعين على قطع هذه الرائحة، وموجودة الآن في الصيدليات، موجودة في بعض الأسواق الشعبية، موجود ما يقطع الرائحة. ولذلك واجب عليك أن تستعمل هذه، هذا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تستعمل هذه الأشياء وتعالج عند الأطباء، وإزالة الروائح الكريهة هذه بالتجربة عند الأطباء وعند أهل الاختصاص واردة واردة. ولذلك لا تترك الجماعة لأجل هذا، ولو اضطريت أن تضع اللثام على فمك أو تضع الغطاء هذا الذي يلبس أحيانا الطبي، لو اضطريت ولا تترك الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حكم الزراعة على القبور أو في القبور، يقول وضع الغصن الأخضر على القبر.
الحمد لله، هذا مخالف، لأن الثابت أن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أطلعه الله عز وجل على ما في القبر، ما في القبرين من العذاب اللذين يعذبانه، الأول كان لا يستبرئ من البول والثاني يمشي بالنميمة. ولذلك اتيان شخص بجريدة رطبة أو كذا، كأنه يشير إلى أنه عرف بأن صاحب القبر يعذب، هذا لا يكون إلا بالوحي، فيجتنب هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. هنا فضيلة الشيخ أيضا يقول رجل يقول يأمر زوجته أن يعني تستأذنه في كل خروج من المنزل، هل له ذلك؟
الحمد لله، نعم له ذلك، لكن لا يجوز له أن يتعسف في قضية استعمال هذا الحق، وإنما لا بد، لأن المرأة أحيانا تحتاج إلى أن تخرج إلى أهلها مثلا، إلى مثلا جارتها أحيانا، لكن تعلم زوجها بذلك. فقضية أنه لما نقول له الحق في ذلك، لا يجوز أن يمنعها من الأمور المباحة أو الأمور الشرعية مثلا. فإذا طلبته استأذنته في الذهاب إلى زيارة أرحامها والديها وإخوانها وخواتها يأذن لها، وإذا استأذنته الذهاب إلى الطبيب يأذن لها، استأذنته الذهاب إلى السوق لحاجات تخصها وتخص بناتها يأذن لها. هذا المعنى. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ تسأل عن حكم التفريق بين الأولاد من زوجتين لدرجة العداوة.
لا شك بأن هذا ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب، ولذلك التفريق هذا بهذه الصورة يعتبر كبير من كبائر الذنوب وخطير لسببين. السبب الأول أن التفريق في أصله محرم، والنميمة النمام لا يدخل الجنة، والثاني أنه تعلق بالرحم، يعني بالإخوة بالأشقة بالإخوة عفوا من الأب مثلا، وهذا يزيد الذنب سوءا والعياذ بالله. فالذنوب تتفاوت فيما بينها، ولذلك من يسعى بمثل هذا النوع من التفريق عليه أن يتوب الله وأن يحدث توبة قبل أن يلقى الله، ولا تساعة مندم حينما يلقى الله عز وجل، وما دام في يعني ساحة، ما دام في وقت المهلة وفي ساعة التوبة يتوب إلى الله عز وجل ويصلح ما أفسده. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول بالنسبة للتسبيح، ما الأفضل أن تكون باليد أو بالسبحة أو بالأجهزة الجديدة؟
الحمد لله، إذا سألتين عن الأفضلية، نعم في اليد اليمنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يسبح باليد اليمنى، هذه الأفضلية. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف، وهل نفس الأجر كمن يقرأ القرآن من المصحف؟
الحمد لله، يجوز قراءة القرآن من الصدر، ويجوز قراءة القرآن من المصحف، ويجوز قراءة القرآن من الهاتف ومن الأجهزة الذكية، هذه كل هذا مشروع والأجر واحد ولله الحمد. لكن العناية بالمصحف وقراءته لا شك بأنه أفضل وأكمل، لكن لو قرأ من الهاتف أو قرأ من حفظه هذا كله يؤجر عليه بحول الله.
أيضا هنا الشيخ سؤال آخر عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة.
الحمد لله، أول رفع اليدين سنة من سنن الدعاء حينما يدعو، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه من أكثر من وجه، حتى عده العلماء من التواتر المعنوي. لكن ترك رفع اليدين في المواطن التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها هذا هو السنة أيضا، لأن الترك سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه على المنبر عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإنسان ما رفع يديه مثلا في الجلسة بين السجدتين في الصلاة، ولذلك الإنسان يترك رفع اليدين في المواطن التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها، ويرفعها في المواطن التي أذن في الرفع فيها صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الإخراج عمر القاسمي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.